أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين، من الآن حتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. وصلنا، كان العفو كلامنا في الدرس السابق حوله. هناك ثلاثة نواحين نتحدث فيها مع الإخبار الذي يشكك ولا يقبل بحجية العقل في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية. وتقدم الكلام على الناحية الأولى والثانية، وبقي الكلام على الناحية الثالثة. ونطبق الآن العبارة من الناحية الأولى والناحية الثانية، وبعد ذلك ندخل في بياني وشرح الناحية الثالثة. فالآن طلع كتابك وياي، خلنا نطبق العبارة. قد أشرنا في المقصد الثاني، يعني في الجزء الثاني، إلى هذا النزاع، يعني بين الإخباريين والأصوليين، بأن العقل حجة في استنباط الأحكام الشرعية أو ليس بحجة. وقلنا إن مرجع هذا النزاع إلى ثلاث نواحٍ، وذلك حسب اختلاف عباراته، عبارات الإخباريين. بحسب هذه العبارة للإخباريين تنسجم وينسجم الكلام معهم من الناحية الأولى، وبحسب هذه العبائر ينسجم الكلام معهم من الناحية الثانية، وبحسب هذه العبائر ينسجم الكلام معهم من الناحية الثالثة. نأتي الآن إلى الناحية الأولى، الأولى عن الناحية الأولى. في إمكاني أن ينفي الشارع حجية هذا القطع، يعني كلام الشارع يمكن أن يسلب الحجية عن القطع، أو لا يمكن أن يسلب الحجية عن القطع. وقد اتضح لنا ذلك بما شرحناه في حجية القطع الذاتية من هذا الجزء. المقدمات اللي أخذناها 15 ترجع إلى حجية القطع، وفصلنا بأنه لا يمكن سلب الحجية عن القطع. احنا ليش نشرب الحجية والقطع؟ احنا قلنا نحن ندعي هكذا بأن أحكام العقل في باب الملازمات قطعية، وإذا كانت قطعية فحجته ذاتية. فنسأل، يمكن للشارع أن يسلب الحجية عن قطع؟ إذا سلبنا الحجية عن قطع نقول العقل ليس بحجة. بعد هاي أحكام القطعية ليست بحجة، لأنه يمكن أن نسلب حجية القطعي عن القطعي، فلا حجية للعقيد في استنباط الأحكام الشرعية. واضح؟ فارجع إليه لتعرف استحالة النهي. ما يمكن السلب، ما ينهي الشارع عن سلب الحجية عن القطع، عن اتباع القاطع. هذه الناحية الأولى، وبينتها لكم أنا ملخصة، لأنه لو سلبنا لوقعنا في محذور التناقض. وبينت أنا شلون يقع الشارع في محذور التناقض ولو عند القاطع. ارجع له، بينت هنا مو بالمحاضرات، بالمحاضرة السابقة أو قبلها. الثانية، الناحية الثانية، سلمنا يعني إن الشارع يمكن له أن يسلب الحجية عن القطع. بعد فرض إمكان نفي الشارع عن حجية القطع، بعد فرض إمكان نفي الشارع حجية القطع، هل نهى واقعا في عالم الوقوع مو في عالم الإمكان؟ يعني وقع في الشريعة إن الشارع قد نهى أو لم يقع؟ هل نهى الشارع عن الأخذ بحكم العقيق؟ تقول له مرة الشارع ممكن أنه يسلب، بس أجل الشريعة ما الشارع لم ينهى، إذن هو غير واقع. ها، فأسأل عن الوقوع، هل نهى الشارع عن الأخذ بحكم العقل؟ وقد ادعى جملة من الإخبارين الذين وصل إلينا كلامهم كالمحدث الاسترابادي في كتابه الفوائد المدنية، مدعين إن الحكم الشرعي لا يتنجز يعني بحكم العقيد، ولا يجوز الأخذ به إلا إذا ثبت، يعني يتنجز الحكم الشرعي إلا إذا ثبت شنو؟ من طريق الكتاب والسنة. إذا القطع لا مستفاد من العقيد في الأحكام الشرعية فهو غير منجز الأحكام الشرعية، وإذا كان القطع مستفاد من الكتاب والسنة فإن الأحكام الشرعية منجزة. هذا كله فصلته أنا في الدرس السابق. أقول: وما رد هذه الدعوة في الحقيقة إلى دعوة تقييد الأحكام الشرعية بالعلم؟ يعني متى ما علمنا الحكم من الشارع عن طريق الكتاب هو السنة تنجز الحكم الشرعي عليك، فيلزم تقييد الأحكام بالعالم، وإن الجاهل لا تشمله الأحكام الشرعية. قلنا وهذا باطل، وقد تقدم في قاعدة الاشتراك إن الأحكام يشترك فيها العالم والجاهل. وما رد هذه الدعوة في الحقيقة إلى دعوة تقييد الأحكام الشرعية بالعلم بها بالأحكام من طريق الكتاب والسنة، وهذا خير ما يوجه به كلامهم كلام الإخباريين. ولكن قد سبق الكلام مفصلا في مسألة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل في هذا الجزء من هذا الجزء المقدمات 15 اللي خلناها ترجع لها، فقلنا أنه يستحيل تعليق الأحكام على العلم بها مطلقا، فضلا ايش يعني تعليق العلم بها من ما كان من أي علم، مو بس بالكتاب والسنة، الأحكام لا تقيد بالعلم، فضلا عن تقييدها بالعلم الناشئ من سبب خاص وهو الكتاب والسنة. وهذه الاستحالة ثابتة، لأن قلنا إذا قيدناها بالعلم نقع في محذور الدوري أو الخول، ورجع إلى محله. فضلا عن تقييدها بالعلم الناشئ من سبب خاص وهذه الاستحالة ثابتة حتى لو قلنا بإمكاننا في حجية القطع، يعني حتى لو قلنا في عالم الإمكان يمكن للشارع أن يسلب الحجية عن القطع، ولكن في عالم الوقوع لو سلبها لوقعنا في محذور الدوري أو الخول. لما قلناه هذا الإمكان، لما قلناه ليش العفو، لماذا ممتنع هذه استحالة؟ ما قلناه من لزوم الخلف كما شرحناه هناك مفصلا، فارجع لانتبه. وأما ما ورد عن أهل البيت، تقول يا أبو معدنا روايات واردة تنهى العاقل عن الأخذ، تنهى العاقل عن الأخذ تنهى العفو عن أخذ الأحكام الشرعية عن طريق العاقل، وأما ما ورد عن آل البيت عليهم السلام من نحو قولهم إن دين الله لا يصاب بالعقول، فقد ورد في قبالي عندنا روايات أخرى تشير إلى أنه تمجد العقيل وتكرمه وتقول أن العقل حجة. إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة الحجة الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطن الحجة الباطنة فالعقول. والحل لهذا التعارض هذا حسب الظاهر، هناك تعارض، رواية تقول لا تمشي بالعقل ورواية تقول امشي بالعقل. ها، والحل لهذا التعارض الظاهري بين الطائفتين هو ان المقصود من الطائفة الاولى ان دين الله يصاب، ان دين الله لا يصاب بالعقول. شرحت البارحة ان هذه الروايات وردت في زمن اهل البيت حينما كان في ذلك العصر ان الناس تأخذوا بالقياس والاستحسان والعمل بالرأي، فورد عن الامام ان دين الله لا يصاب بالعقول. قلنا وقد تؤيد بان نفس هذه الرواية وردت عن الإمام الصادق أن دين الله لا يصاب بالقياس. والحل لهذا التعارض الظاهري بين الطائفتين هو أن المقصود من الطائفة الأولى بيان عدم استقلال العقل في إدراك الأحكام ومدركاتها في قبال الاعتماد على القياس، يعني أنه يدرك الأحكام في قبال القياس والاستحسان، لأنها واردة في هذا المقام. بأن إحنا قلنا لا يمكن للعقل أن يدرك أحكام الله مباشرة ولا يمكن أن يدرك ملاكاتها، فالجماعة اعتمدوا على الاستحسان والقياس بأنه يمكن إدراك ملاكات الأحكام، يمكن إدراك ملاكات الأحكام والأحكام عن طريق القياس والاستحسان عند أبناء العامة. فرد عليهم أهل البيت صلوات الله عليهم إن دين الله لا يصاب بالعقول لأنها واردة في هذا المقام، أي إن الأحكام ومدارك الأحكام لا تصاب بالعقول بالاستقلال، وهو حق كما شرحناه سابقا. ومن المعلوم أن مقصود من يعتمد على الاستحسان، إن ترجع لأبناء العامة وتشرح طريقتهم بالاستحسان شنو معناها في بعض صور الاستحسان، هو دعوى أن للعقل أن يدرك الأحكام مستقلا ويدرك ملاكاتها. ومقصود من يعتمد على القياس هو دعوى أن للعقل أن يدرك ملاكات الأحكام في المقيس عليه لاستنتاج الحكم في المقيس. يعني شو مثل نقول ان الخمر حرام، ليش هذا الخمر حرام؟ العقل ادرك انه شنو هو، لانه ورد مثلا عن الشارع مثلا علته الاسكار بسبب ملاك الاسكار. نجي الى ننتقل لو شرعينا شيء اخر حتى لو لم يرد فيه نص في تحريمه فانه ايضا يحكم عليه ماذا؟ بالحرمة لوجود الملاك وهو الاسكار. من باب الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، أو من باب الملاك موجود في المقيس عليه وهو الخمور، إذن هو موجود في غيره من المسكرات زين فيكون حراما. هذا قياس، وهذا معنى الاجتهاد بالرأي. وقد سبق أن هذه الإدراكات ليست من وظيفة العقل النظري ولا العقل العملي، إدراك الأحكام مباشرة وإدراك ملاكاتها لا يستطيع العقل ذلك لا النظري ولا العملي، لأن هذه أمور لا تصاب، يعني ما يمكن تصل إليها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام. يعني إذا الشارع قال لي هذا الشيء حرام عرفت هذا الحكم مالته، وقال لي وملاك الحرمة كذا وكذا عرفت الملاك عن طريق المبلغ عن طريق الشارع المقدس، فهي سمعية، فمن غير ذلك لا يمكن. وعليه فهذه الطائفة من الأخبار لا مانع من الأخذ بها على ظواهرها لأنها واردة في مقام معارضة الاجتهاد بالرأي. فإذا هاي هنا أن دين الله لا يصاب بالعقول أنها تعارض من يستعملون العقل في استنباط الأحكام الشرعية عن طريق القياس والاستحسان والاجتهاد بالرأي. ولكنها أجنبية عما نحن بصدده. إحنا ما نتكلم على إدراك الملاكات والأحكام، إحنا سلمنا بأن العقل النظري والعملي لا يمكن إدراك أحكام الله مباشرة ولا ملاكاتها. إحنا نتكلم على نفس الملازمات، العقل النظري يدرك الملازمة بين هذين الأمرين أو لا يدرك الملازمة، العقل العملي يدرك هذه القضية التي تطابق عليها العقلاء أو لا يدرك. ما يعني أصلا مو يمن المسألة التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، كما أنها أجنبية عن الطائفة الثانية، يعني رواية إن دين الله لا يصاب بالعقول غير رواية إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. ليش تتكلم على اليمن على الرأي والقياس؟ هتتكلم على العقل الذي هو حجة في مقام الجزم الأحكام العقل في الملازمات، لأنها تثني على العقل فيما هو من وظيفته أن يدركه لا على الظنون والأوهام. الظنون والأوهام يجي عن طريق القياس والاجتهاد بالرأي والاستحسان، ولا على ادعاءات إدراك ما لا يدركه العقل بطبيعته، لا، بل تتكلم في مجال إدراك العقل. إلى هنا وصلنا، هذا تقدم في الدرس ماذا السابق وبيانه. الآن وصلنا إلى الناحية الثالثة للكلام مع الإخباريين، فنقول النقطة السابعة، سلمنا بعدم إمكان نهي، أهم يحكي عن كأنما على لسان الإخباريين نسولف إحنا، سلمنا بعدم إمكان نهي الشارع عن اتباع القطع، يعني أن الشارع ما يستطيع أن يسلب، لا يمكن له أن يسلب الحجية عن القطع. لكن يقع الكلام، إحنا جايين نسولف على لسان الإخباريين مو تنسى، لكن يقع الكلام في خصوص دعوى إدراك العقل النظري للملازمة بين حكم العقل العملي المبتني على المصالح والمفاسد النوعية وبين حكم الشارع. فما معنى كون الشارع حاكما بما يحكم به العقل؟ نحن بينا مرارا وخاصة أنتم أخذتم الجزء الثاني أن العقل النظري يحكم بالملازمة، يا ملازمة بين أحكام العقل العملي وبين حكم الشارع. فيقول العقل النظري كل ما حكم به العقل العملي حكم به حكم به الشارع. قلنا والمراد هنا بأحكام العقل العملي هي الآراء المحمودة المبتنية على المصالح والمفاسد النوعية وليس المصالح الشخصية والعاطفيات. الحكي هنا جرى نقاش مع الإخباريين، فالإخباريون هكذا يقولون نسأل ما معنى كون الشارع حاكما بما حكم به العقل؟ ثم تقولوا العقل النظري يقول كل ما حكم به العقل العملي حكم به الشارع، ما معنى ذلك؟ قد يقول الإخباري، ركز كلام الإخباري، قد يقول الإخباري إن كون حكم الشارع على طبق العقل يكون على أحد نحوين. الأول، النحو الأول، إن الشارع يقصد كل ما حكم به العقل حكم به الشارع، يقصد أن يكون معناه علم الشارع وإدراكه بأن هذا الفعل مما ينبغي فعله أو ترك لدى العقلاء. أنت مو تقول تطابقت آراء العقلاء على أن هذا الفعل حسن وينبغي فعله مثل العدل حسن، أو تطابقت آراء العقلاء على أن هذا الفعل مذموم ولا ينبغي فعله، مثل الظلم قبيح. نقول هذا الذي أدركه العقلاء يدركه الشارع، يعني إن الشارع المقدس يدرك بأن هذا الفعل من حقه أن يعمل به كما أدركه العقلاء. ها، أي أن الشارع يدرك ما أدركه العقلاء، يعني يدري بالعقلاء ماذا أدركوا. الإخباريين يقولوا هذا، إذا هو هذا معنى قول كل ما حكم به العقل العملي حكم به الشارع، وهذا شيء آخر غير أمر ونهي. إحنا نسولف متى الإنسان يزجر وينبعث ويتحرك نحو الشيء؟ إذا هناك أكو أمر إلهي، هناك نهي إلهي، وهاي الملازمة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ما بيها أوامر إلهية، ما نستنتج منها أوامر إلهية، ما نستنتج منها نواهي إلهية. إحنا نستنتج منها إن الشارع يدرك ما أدركه العقل. هاي وين الأمر وين النهي؟ ماكو أمر ونهي. إذن ماكو استنباط أحكام شرعية من هذه الملازمة التي أدركها العقل النظري، وهذا شيء آخر غير أمر ونهي. مع إن النافع حينفع شنو هو؟ العقل يكون يستنتج حكم شرعي فيه أمر ونهي، مع إن النافع استكشاف أمره تعالى ونهيه. فمجرد ثبوت الملازمة لا يصحح وجود حكم شرعي مولوي. يعني انت نقول سلمنا اكو ملازمة، بس هذا ما يلزم من الملازمة وجود حكم شرعي. فمجرد ثبوت الملازمة لا يصحح وجود حكم شرعي مولوي. هذا تفسير اول المن الى معنى هذه العبارة، كل ما حكم به العقل العملي حكم به الشارع، والعقل النظري قد أدرك الملازمة بين العقل العملي وحكم الشارع. قلنا التفسير الأول هذه الملازمة معناه أن الشارع يدرك ما أدركه العقلاء، وليس هناك أمر ولا نهي. إذن لا نستنتج عن طريق الملازمات العقلية الأحكام الشرعية. الثاني، التفسير الثاني، أن يكون معناه إن المولى بما هو سيد العقلاء حكم بنفس ما حكم به العقلاء. بما أن العقلاء يحكمون بأن العدل حسن، الشارع أيضا يحكم بأن العدل حسن، مثل ما العقلاء يحكمون بأن الظلم قبيح، الشارع أيضا يحكم بأن الظلم قبيح. إذن الشارع حكم بنفس ما حكم به العقلاء من باب إن الشارع سيد العقلاء. نقول وهذا المعنى لقولهم كل ما حكم به العقل حكم به الشارع أيضا لا نستنتج منه أمر مولوي ولا نهي مولوي، فالأمر منه تعالى ليس أمرا شرعيا مولويا. بل هذا كلام بما هو أحد العقلاء، إذن هو ليس أمرا مولويا. إحنا نريد أمر مولوي، مو نريد كلام بما أنه أحد العقلاء، بل باعتباره أحد العقلاء. يعني هذا كلام للعقلاء، والشارع بما هو أحد العقلاء فكلام العدل حسن هو بما هو عاقل، لا بما هو أمر مولوي ومشرع. قوله الظلم قبيح ليس هو حكم شرعي، بل قال كلامي ما هو أحد العقلاء، لا أنه نهي مولوي. مع أن الحجة شوف الأمر منه تعالى ليس أمرا شرعيا مولويا، بل هذا كلام بما هو عاقل من العقلاء. بل باعتباري أحد العقلاء، مع إن الحجة علينا إحنا كمكلفين ما هو؟ مو كلام العقلاء، الحجة علينا عندنا أمر مولوي نهي مولوي، مع إن الحجة وجود أمر ها من قبله من قبل المولى، وجود أمر بما هو عاقل، أمر مولوي نريد إحنا، مو بما هو كلام بما هو عاقل، لا بما هو أريد، أمر مولوي، أمر مولوي، أكو أمر مولوي إحنا ها نأخذ به، ماكو أمر مولوي ما نأخذ به. إذن العقيل بالنتيجة ها لم يصل المن لم يصل إلى استنباط الأحكام الشرعية عن طريق الملازمات. إذن مع إن الحجة مع أن الحجة وجود أمر من قبله بما هو شارع بما هو ها بما هو مع إن الحجة وجود أمر من قبله بما هو شارع لا بما هو عاقل لا بما هو عاقل. إذن الحجة علينا كلام الشارع لا بما هو عاقل بل كلام الشارع بما هو شارع. لحد هنا وضحت الفكرة هسه؟ هذا كلامه الإخباري. الآن المناقشة في كلام الإخباري. هذا التوجيه المتقدم لمنكري حجية العقيل ينطوي على دعوتين، يعني هذا التفسير الأول، تفسير الأول، توجيه الأول، توجيه الثاني، النحو الأول، النحو الثاني لتفسير الإخباريين حول العبارة القائلة كل ما حكم به العقل العملي حكم به الشارع، معناه ترجع إلى أحد الدعوتين، الدعوة الأولى دعوة إنكار الملازمة. إذن يعني معناه ماكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. ليش ماكو ملازمة؟ لأنه ماكو أمر إلهي ولا أكو نهي مولوي. دعوة إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع لأنهم قالوا في التوجيه الأول إن حكم العقل شنو معناه؟ إدراك ما ينبغي عمله وما ينبغي تركه، أي يدرك العقل هذا الشيء من حقه أن يعمل به أو تركه، وهذا معناه إن العقل ليس له أحكام مولوية لا أوامر ولا نواهي. الشارع العقل ها يقول هذا ينبغي فعله هذا لا ينبغي فعله، إذن وين الأمر المولوي؟ وين النهي المولوي؟ وهذا يدل صراحة على فراغ حكم العقل من قولنا كل ما حكم به العقل حكم به الشارع، فيكون العقل العملي الموجود لدى العقلاء عند جميع العقلاء لا يحكم بالحكم الشرعي، أي لا يعمل مولويته، فالعقل ليست له مولوية في إعطاء الأحكام الشرعية، وإنما يدرك أن هذا الفعل ينبغي أن يفعل، ينبغي أن يفعل العديد أو لا ينبغي أن يفعل، لا ينبغي أن يفعل الظلم، هاي بمجرد إدراك. إحنا ما جايين نسولف إنه يدرك هو يدرك يدرك، إحنا نسولف هذه مو معناها أوامر إلهية، إحنا نريد يدرك أمر مولوي، ها يطي العفو أمر مولوي العقيل، يطي نهي مولوي، فدوره دور المدرك لهذا الشيء، فإن فعلته مدحته. ها يعني رحم الله والدك سويت هذا الفعل، وإن تركته تذم. ليش تشي مرفوض إنسان خوش إنسان حباب ما يصدر منك هذا الفعل؟ ليش صدر منك هذا الفعل؟ ما يناسبك هذا الحكي، مو أوامر مولوية ولا نواهي شرعية، احنا نسولف عن الأوامر المولوية والنواهي المولوية. إذا بالنتيجة ماكو بعد ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع التي من خلالها نصل إلى الأحكام الشرعية. هذا ما ادعته المدرسة الإخبارية في ذلك. هذه الدعوة باطلة، هذه الدعوة ماذا؟ باطلة. وقد تقدم في الجزء الثاني من أصول المظفر بالتفصيل. فارجع له، ماذا تقدم؟ إثبات الملازمة. هذا كلامه ينطوي على إنكار الملازمة، ماكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. نحن في الجزء الثاني أطنبنا، الشيخ مظفر يقول أطنبنا، سولفنا هواية في إثبات الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، فارجع له. ولكن هذه الدعوة باطلة لما تقدم في الجزء الثاني من ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشارع، وتفنيد قول من يقول بعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. إذن هذه الدعوة الأولى المستبطنة لإنكار الملازمة ليست بصحيحة. زين، الآن الدعوة الثانية شنو مؤداها؟ إنما تطابقت عليه آراء العقلاء. شنو معنى مجرد استحقاق المدح على فعل الحسين؟ احنا من نقول تطابقت آراء العقلاء، فمعنى ذلك إنها فاعل الفعل يستحق المدح والذم، أو أنه فعل هذا الفعل تطابقت آراء العقلاء على ذم هذا الفعل، فعل القبيح، دون الثواب العقاب. احنا نسولف على انه الانسان لازم يلتزم بهذه الامور في الشرع المقدس، وبالتزامه بهذه الامور يحصل على ثواب، وان ينتهي على ان ينهى ان ينتهى عن هذه الامور، وبانتهائه يحصل على ثواب ولا يقع في العقاب. فاحنا بالنتيجة الأوامر والنواهي نريد من عتل العامل بها يحصل على ثواب، والتارك لها يحصل على عقاب، وآراء العقلاء لا نحصل منها على ثواب أو عقاب. أي العقلاء يقول لك تطابق آراء العقلاء على هذه القضية، ومن فعل هذه القضية فهو ممدوح. تطابق الآراء العقلاء عن هذا الفعل قبيح، ومن فعله فهو مذموم، فأين العقاب؟ فأين الثواب؟ نحن نقول يترتب على الأحكام الشرعية ثواب وعقاب، وتطابق آراء العقلاء لا ثواب ولا عقاب عليه. واضح الفكرة؟ والذي ينفعنا في استكشاف الحكم الشرعي هو استحقاق الثواب والعقاب، وليس فقط المدح والذم. فقالوا المدح والذم ما يترتب عليه ثواب وعقاب. لحدنا واضح؟ ولو فرضنا إن استحقاق المدح والذم يستلزم استحقاق الثواب والعقاب، سلمنا يا بالمدح والذم يستلزم الثواب والعقاب، فإن ذلك لا يدركه كل أحد. ولو فرض أن يدركوا الأحد فإن ذلك ليس كافيا للدعوة إلى الفعل إلا عند الأوحد من الناس الذي يلتفت إلى هذا الاستلزام وتخصه الدعوة إلى الفعل حينئذ به. يعني إحنا سلمنا كله على لسان الإخباريين، الحكي مو تنسى كله الحكي على لسان الإخباريين. سلمنا بأن المدح والذم يستلزم الثواب والعقاب. يقول بس هاي الملازمة ما يدركها كل واحد، هاي يدركها بس الإنسان صاحب العقل والعايش بالملازمات فما يدركه. بعدين ولو فرض أنه يدرك، يا بسلمنا كل واحد يدرك الملازمة بين المدح والثواب والعقاب، هذه الملازمة يقول ما كافية للدعوة إلى الفعل، يعني لا تكون داعيا إلى فعل الفعل أو ترك الفعل إلا عند الأوحد من الناس. يعني هذا الملتفت بأن هذه ملازمة ما دام حكم العقل بالحسين وأن فاعله ممدوح، إذن هناك ثواب من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الفعل قبيح وفاعل القبيح مذموم، ومعنى كونه مذموم أنه يلزم ويستحق العقاب في يوم القيامة. يقول هذا مو كل واحد يصير عنده داعي أنه يصل إلى هذه، إلا هذا الإنسان الموفق الملتفت لأحكام الشريعة. أما أكثر الناس تغفلوا عن هذه الأمور، أما أكثر الناس ما يلتفتون، وإذا التفتوا وإذا عرفوا هناك الملازمة يقول هذا غير كافي للدعوة إلى فعل الفعل أو درك الفعل. ليش؟ لأن إحنا نريد أكو أمر إلهي، الله أمرني قال لي افعل، صلي صم مثل ذني، ذني حركني، ومع ذلك الإنسان مع وجود الأوامر قد يبتعد عن كلام الله فيستحق العقاب مع وجود الأمر. أما ملازمة وإدراك الملازمة مو كل واحد، أما أكثر الناس فإنهم لا يستغنون عن توجيه الأمر والنهي من المولى تعالى، يردون أمر يردون نهي في مقام الدعوة للفعل. يعني أنت أنا أنبعث نحو وأتحرك أريد أمر، أكو أمر شرعي، مو تقول لي أكو ملازمة والملازمة عود تتحركنا على الفعل، أنا أريد أمر في مقام الدعوة للفعل أو الزجر عنه، ولا محيص عن الرجوع إلى الكتاب والسنة حينئذ. إذن لكي أن يكون هناك داعيا إلى فعل الفعل أو تركه إذن لازم نرجع للكتاب والسنة. أما العقل يطين ملازمة، والملازمة لا تكفي في انبعاث والتوجيه نحو الفعل. وعليه، هذا كله على لسان الإخباريين حكي، وعليه فنفس الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع إما أنها مختصة بباب المدح والذم، والمدح والذم لا بثواب ولا بعقاب، وإحنا الأحكام الشرعية مترتب عليها ثواب وعقاب من دون أن يترتب عليها ثواب وعقاب. وأما وما دام مكتوب عقاب إذن هاي مو أحكام شرعية، لأن أحكام شرعية مترتب عليها ثواب عقاب. وإما أن يكون المدح مستلزما للثواب، أكو ملازمة، نقول والملازمة ما يدركها كل واحد بس الأوحد يدركه، والذم مستلزما للعقاب، لكن الانبعاث يعني كون الملازمة هي تبعث نحو الفعل تحركه تدعي، يقول لا، لكن انبعاث عن حكم العقل وإدراك هذه الملازمة مخصوص ببعض الناس، هذا بس الأوحدي، ناس يد أمر تد نهي، وما كنا أمر صريح ونهي صريح، فنبقى بحاجة إلى التشريع الصريح، والتشريع الصريح ناخذ من الكتاب والسنة. إذن لا غنى عن الكتاب والسنة، العقل ما يفيدنا من قبل المولى بالنسبة لأكثر الناس بعد إن كان حكم العقل غير كاف في بعثهم جميعا. وإذا كان الأمر كذلك فحيث يحكم العقل ولم يصدر حكم صريح من الشارع، حكم العقل بس ماكو حكم صريح من الشارع، ولا يصح الاكتفاء بهذا الحكم العقلي لبعث الناس، لأن الشارع لا يكتفي في هذه الموارد بحكم العقل، وحيث لم يصرح بأمر مولوي، ماكو أمر مولوي، العقل ما صرح، فيحتمل العقل بأن الشارع لا حكم مولوي له في طبق حكم العقل. وإذا جاء الاحتمال بعد يكفينا ما دام نحتمل إن العقل بأن الشارع، فيحتمل العقل بأن الشارع لا حكم مولوي له على طبق العقل، وهذا الاحتمال يكفينا بعد هذه المقدمة. وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، إذن لا يمكن أن تستدل بالملازمة على الأحكام الشرعية أنها تستنبط من خلال العقل النظري. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لأن المدار في المقام على القطع بحكم الشارع، وإحنا هنا نحتمل ماكو قطع، ماكو حكم شرعي، انتهى الكلام مع الإخباري. والجواب الرد على هؤلاء الإخباريين، أما بالنسبة ها لما ذكر من أن المدح لا يستلزم الثواب، فقد تقدم ما يدفعه في هامش المبحث الثالث من مباحث المستقلات العقلية، ترجع للجزء الثاني من المبحث الثالث تجد في الهامش، إذ قلنا هناك ماذا قلنا؟ إن معنى استحقاق المدح، شنو معنى؟ معنى استحقاق المدح يعني استحقاق الثواب، مو ملازمة، هو يعني مدح يعني ثواب. إن معنى استحقاق المدح ليس إلا استحقاق الثواب، ومعنى استحقاق الذم ليس إلا استحقاق العقاب. إذن هذا هو الأمر الشرعي، هذا الحكم الشرعي، إذا قل لك معناه تستحق الثواب وتستحق العقاب. لا إنهما شيئان أحدهما يلزم الآخر، تقول ويلزم من المدح الثواب، ومو كل واحد يدرك هاي الملازمة إلا الأوحدي. أقول لك لا، هو معنى استحقاق المدح يعني استحقاق الثواب، استحقاق الذم يعني معناها استحقاق العقاب. لا أنهما شيئان أحدهما يستلزم الآخر، فإن حقيقة المدح شنو معناها؟ المجازات بالخير، الجزاء بالخير، لا مجرد المدح باللسان. وحقيقة الذم الجزاء، المجازات بالشر، لا مجرد الذم باللسان. وهذا المعنى يحكم به العاقل، لذا قال المحققون من الفلاسفة إن مدح الشارع، شنو معنى مدح الشارع؟ شنو معنى مدح الشارع؟ ثوابه وذمه، يعني إن ذم الشارع شنو معنى؟ عقابه، وأرادوا هذا المعنى. وعليه فما حكم العقل بحسنه قد حكم به باستحقاق الثواب عليه. إذن أكو شيء، أي شيء يحكم بشارع بأنه حسين معناه يستحق الثواب، أي شيء يحكم بشارع بأنه قبيح يعني يستحق العقاب. وكون حكم الشارع على طبق حكم العقل معناه إن الشارع قد حكم باستحقاق الثواب أيضا. يعني إذا حكم العقل بأن هذا يستحق المدح يعني يستحق الثواب، وقلنا بأن الشارع يحكم على طبق العقل، يعني معناه أن الشارع أيضا يحكم بمن بحسن هذا الشيء، يعني معناه بأنه يستحق الثواب. وأما ما ذكر بعد ذلك من أنه على تقدير كون المدح، كون مدح الشارع ثوابه، يقول هذا ما يؤدي إلى وجود داعي عند المكلف إلى الانبعاث، فإن الانبعاث عن حكم العقل على فرض إدراكه لا يدركه إلا الأوحدي. يعني لو سلمنا بأن المدح هو الثواب والذم هو العقاب، استحقاق العقاب، بس هذا ما يؤدي، ما يصير داعي عند المكلف بأنه ينبعث نحو الفعل إلا الأوحدي. هذا الحكي ما يقول، فلا يصح الاتكال عليه في مقام البيان، فيحتمل الأوحدي أن الشارع لا يريد أن يحكم بشيء بعد إن كان الخطاب للجميع، ولا يصح الاتكال عليه. يعني الأوحدي يقول بما أنه بس أنا أدركه والآخرين ما يدركون، إذن هذا مو خطاب، لأن الأمر والنهي يكون للجميع ولا إدراك للجميع إلا الأوحدي، إذن هذا الكلام ليس أمر مولوي. فجوابه إنما ذكر من الإشكال صحيح فيما لو كان المراد من حكم الشارع المستكشف عن طريق حكم العقل كون هذا الحكم داعيا فعليا لكل الناس، مع إن ذلك غير مطلوب. تقول هاي الملازمة وهذا الإدراك لازم يكون الداعي نحو الفعل عند كل فرد فردين، نقول هذا ما مطلوب، بل المطلوب أن يكون هناك أمر له صلاحية الدعوة نحو تحقيق المطلوب، كما هو الحال في جميع الأوامر المولوة الشرعية. إيش قد عندنا أوامر بالشريعة نواهي؟ سألك، هل الجميع يمتثل للأمر؟ هل الجميع يمتثل للنهي؟ مع أن الأمر موجود، شو ماكم بعاث لكثير من الناس. إذن إحنا نريد هو يحقق المطلوب لو ما يحقق المطلوب؟ ها نقول إيه الأمر يحقق المطلوب، إنه يحقق المطلوب. نقول كذلك الملازمة تحقق المطلوب وإن لم يمتثل الجميع، مثل ما مع وجود الأوامر والنواهي لم يمتثل الجميع، بل المطلوب أن يكون هناك أمر له صلاحية الدعوة نحو تحقيق المطلوب. هذا أكو أمر أنه هذا الأمر في نفسه يكون داعيا نحو الفعل، كما هو الحال في جميع الأوامر التشريعية، فإن الانبعاث عن الأمر المولوي غير موجود بالفعل عند جميع الناس. مو كل واحد ينفعل ينبعث نحو الأمر، هواية ناس ما تمشي بالأوامر، بل عند خصوص من يتبع الشريعة ويلتزم بأحكامها، كذلك من يلتزم بالملازمة وأحكام العقل، وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع، من يلتزم بذلك سيصل إلى ذلك الانبعاث. وإنما صح الاحتجاج به باعتباره صالحا للدعوة، حكم العقل صالح للدعوة بذلك. وفي المقام فإن حكم الشارع المستكشف عن طريق الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع صالح للدعوة بالنسبة لكل الناس. ليش مقام صالح لكل الناس؟ لمكان تطابق آراء جميع العقلاء. قاعد نقول لك جميع العقلاء يتطابق آراءهم على هذا الشيء، وإذا كانت جميع العقلاء تتطابق آراءهم في القضايا المحمودة بعد ما نحتاج إلى أمر من الشارع أو نهي، لأن ذلك معناه تحصيل للحاصل، لأن هذا تحصيل لما تطابق عليه العقلاء. ويستحيل أن يجعل الشارع في مورده يا مورد الذي تطابقت عليه آراء العقلاء أمر مولوي، بحيث يحمل الأمر على التأسيس، يعني على أمر جديد ما موجود. نقول لا، بل هذا الأمر موجود وانت تأسس لي الأمر نفسيته، فهذا تحصيل حاصل له لاستلزامه اللغوية وتحصيل الحاصل. بل الأوامر إذا إجت، يعني إذا هذه قضية تطابق عليها آراء العقلاء وجت أوامر بها، نقول هذا الأمر إرشادي، تنبيه خاف واحد غافل، أو تأكيد لما يقوله العقيل، وليست هي أوامر تأسيسية، لأنها موجودة ومتطابقة عليها عند العقلاء. فعلى كونها أوامر تأسيسية مولوية يلزم اللغو وتحصيل الحاصيل، بل الأوامر حينئذ محمولة على الإرشاد لتأكيد حكم العقيل بلزوم الانبعاث. العقل مو حكم بلزوم الانبعاث عن طريق الملازمة، فإذا أجى أمر شرعي نقول هذا يؤكد أمر العقيل، هذا أمر إرشادي يكون تأكيد لما التأكيد على صحة ما حكم به العقيل. هذا تمام كلامي. بقى عندنا فقط تطبيق العبارة من الناحية الثالثة، وينتهي الكلام عن حجية الدليل العقلي، وننتقل إن شاء الله غدا بعد تطبيق العبارة إلى حجية الظواهر. هذا آخر الكلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.